بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النهي عن قول هلك الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وضبطت فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع، يعني الأشهر الرفع، فهو أهلكهم يعني وشدهم هلاكا. وهذا الحديث فسره الإمام مالك رحمه الله فقال: إذا قالها على سبيل العجب بالنفس واحتقار المسلمين فهو الذي ينطبق عليه هذا الحديث، فهو أهلكهم أي شدهم هلاكا لما قام في نفسه من العجب واحتقار إخوانه المسلمين. وأما إذا قالها تعلما وتحسرا على ما يقع من الذنوب والمعاصي فهذا لا حرج فيه، كما قال أنس رضي الله عنه: لا أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. دخل عليه رجل يبكي، قال: ما يبكيك أبا حمزة؟ فقال: ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا، يعني رأى تغيرا كثيرا عما عهده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى وقال هذه الكلمة. فهو على حسب نية القائل، إن كان على سبيل العجب هذا شكله محرم لما فيه من احتقار المسلمين. وذلك أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، يعني لئلا يعجب بنفسه. لا مانع أن يكره المعاصي التي يراها من الناس، ولكن ليس معناه أن ينتقص الناس حتى يزكي نفسه. يقول: والله الناس انحرفوا، الناس ضاعوا، الناس عندهم تفريط وعندهم مخالفة للسنة، ويسكت، معناه أنه ليس كذلك. هذا معروف، المتكبر يضع أقدار الناس من أجل أن يرتفع، لكن بعد ذلك يقول: الله المستعان، ونحن أشد منهم أو أسوأ حالا منهم، الله يرحمنا برحمته ويعفو عنا. هذا هو التواضع، يتعلم من حال الناس ولا يزكي نفسه، يتألم لحاله أكثر، لأنه يعلم من ذنوبه ما لا يعلمه من ذنوب الناس، عنده من التقصير، عنده من الخطأ في الأعمال الخفية ما لا يعلمه من نفسه ما لا يعلمه من الآخرين، فيكون لنفسه أشد مقتا. وقوله فهو أهلكهم، الوجه الثاني أيضا صحيح، فهو أهلكهم يعني أنه هو الذي لا هو الذي حكم عليه بالهلاك، وليس هالكين في الواقع، أن الأمة لا تهلك جميعا، هم مسلمون مرحومون، هذه أمة مرحومة ما دام أنهم على الإسلام، ولو حصل منهم شيء من التقصير والذنوب والمعاصي فإنهم ليسوا هالكين، لكن هو الذي أهلكهم بقوله، وهم لم يهلكوا في الحقيقة، هو الذي أهلكهم، يعني كلام غير صحيح. فلا يجوز أن يحكم على الأمة على العموم بأنهم هالكون أو أنهم منحرفون أو وصاة أو ما شابه ذلك، يعني ينبغي الإنسان أن يتورع عن ذم الآخرين، لكن لا شك أنه لا بد من هذا التفصيل، أن الإنسان قد تحمله الغيرة وبغض الذنوب والمعاصي على أن يتكلم مثل هذا الكلام. والله الناس اليوم ضيعوا صلاة الفجر، كثير منهم لا يصلى بعد طلوع الشمس، وانتشرت بينهم الرشوة والكذب وأكل المال بالباطل والربا والزنا، ويذكر هذه المعاصي على سبيل الكراهية لهذه المعاصي والتحسر والتألم، هذا شك أنه من الغيرة على دين الله، لكن ليس على سبيل الإعجاب بالنفس. باب الوصية بالجار والإحسان إليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. وفي اللفظ الآخر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كيف يورثه وليس بينهما قرابة؟ أقول: لأنه كان في أول الإسلام يكون الميراث بدون قرابة، كان الإنسان يرث أخاه في الدين. لما أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار كان الواحد يرث الآخر وليس بينهما نسب، ثم نسخ. هذا كان في أول الأمر من أجل تقوية أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين، لأنه بحاجة لتقوية هذه الأخوة من أجل الجهاد في سبيل الله، لا يقوم الجهاد إلا بالأخوة القوية. ثم نسخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سيوجد أو سيشرع التوريث بين الجيران لما بينهم من الملازمة وبينهم من الحقوق الكبيرة، فحق الجار حق كبير. والجار ليس له ضابط، يعني بعضهم يقول الجار الأربعين دارا، هذا ما عليه دليل صحيح، قد يكون في حديث ضعيفة، لكن لم يرد تحديد. لو قال ما هي حدود الجوار، من هو الجار ومن غير الجار، نقول ما في تحديد. يعني بعض العلماء اجتهد وقال الجيران هم الذين يصلون في مسجد واحد، الذين يجتمعون في مسجد واحد جيران، وإذا كانوا يصلون في مساجد أخرى يدل عليهم متباعدون، وليس هناك نص في تحديد عدد البيوت. والبيوت تختلف، في بيوت صغيرة بيوت كبيرة واسعة فتختلف وتزيد المسافة كلما اتسعت البيوت. لو اليوم لو عددنا 40 بيتا كثير ولا قليل؟ اليوم كثير جدا، يطول تطول المسافة، ويكون هؤلاء متباعدون، أحياء، هؤلاء في حي وذاك في حي آخر، يصلون في مسجد آخر، وربما لا يعرف بعضهم بعضا ولا يلتقون أبدا، هذا بعيد جدا. فعلى كل حال قال ما يرجع في هذا إلى العرف، إذا كانوا يلتقون في مسجد واحد فهم جيران، كان المساجد متباعدة هؤلاء يصلون في مسجد ولاك في مسجد، فإنهم لا ينطبق عليهم وصف الجوار. والجوار يختلف، القريب حقه أكثر من البعيد، فالجوار ليس أو الجيران ليسوا على حد سواء، فالجار القريب أولى. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا أردت أن أهدي أو قالت لي جاران فإليهما أهدي، فماذا قال؟ إلى أقربهم منك بابا. يعني هؤلاء جيران متلاصقون، البيوت متلاصقة، بيت عن يمين بيت عن يسار، كلها ملاصقة لبيتك، من الأحق منهما؟ الأقرب بابا. لماذا؟ لأنك تلتقي معه في الدخول والخروج، فتكون مشاهدتك له واحتكاكك به أكثر من الذي بيته بابه بعيد. إذن الجيران درجات. والعلماء يقولون في جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان وجار له حق واحد، من هو صاحب الثلاثة؟ الجار القريب المسلم، هذه ثلاثة حقوق، ولله حقان، جار مسلم، ولله حق واحد، جار كافر، كافر لكنه جار له حق، سبحان الله، ولو كان كافرا له حق، تحسن إليه تكف ذاك عنه ولو كان كافرا. ما هو الواجب؟ في واجب في مستحب. الواجب هو كف الأذى بجميع أنواعه. والمستحب هو الإحسان، الإحسان غير يعني الضرورة، لكن لو اضطر الجار إلى طعام أو اضطر إلى لباس وجب على جاره إذا كان عنده زائدا أن يعطيه، هذه عند الضرورة. لكن إذا لم توجد ضرورة فالواجب كف الأذى، والمستحب هو الإحسان. يعني اليوم حال الناس في الغالب أنهم يعني ضعفت العلاقة بين الجيران لعدة أسباب. أولا السبب الأول الغنى، كانوا في السابق الناس في الغالب تعتريهم الحاجة، هذا يستلف من جاره طعاما، هذا يستلف من جاره إناء يطبخ فيه، وهكذا. يعني كانوا يرسلون الأولاد مثل يقولون أعيرونا قدرا، ولا أعطونا كذا، ولا أعطونا خلص عندنا الملح أو البصل أو كذا أو كذا، ويعطونه، يتبادلون هذه المنافع لقلة الحال، فهم بحاجة ولا يستغني بعضهم عن بعض. لما كثرت الخيرات وانفتحت الدنيا حصل إيش؟ الاغتناء. يعني في الغالب الإنسان مكتفي، والبقالات قريبة، إذا احتاج شيء اشترى، فقلت الحاجة من الجيران. هذا واحد. السبب الثاني ما هو؟ كثرة المشاغل، الناس انشغلوا، انفتحت الدنيا وكثرت المشاغل، هذا عنده عمل من الصباح إلى قريب العصر، وربما يكون عنده فترة ثانية، وإذا لم يكن عنده فترة ثانية يكون عنده عمل حر بعد الوظيفة، وإذا لم يكن عنده عمل حر اشتغل يعني الشهوات والذهاب والإياب والرحلات والاجتماعات مع الأصحاب، فقلما يجلس إنسان في بيته، وإذا جلس في البيت فهو مشغول بالجوال والشاشات والقنوات وغير ذلك، قل احتكاك الجيران بعضهم ببعض. لكن بحمد الله إن الأذى أيضا قليل، يعني ما في حد، نادرا ما يتعمد الجار اليوم الإساءة إلى جاري، صح يقصر في بذل المنافع لكن بدون أذى، بدون بغضاء، بدون عداوات، كل واحد في حاله، كل واحد مستغني عن الثاني، وإذا تقابلوا سلم أحدهم على الآخر، وليس هناك أذية مقصودة. قد يحصل شيء غير مقصودة، هذا مثلا يقف بجوار باب هذا وكذا، حاجات يسيرة وليست مقصودة. إذن الحمد لله ما دام أنه ما في ضرر ولا في حاجة، أيضا كل واحد يقول ما رأيك في جارك، يقول جزاه الله خير، له سنة ما رأيته ولا أذاني ولا سمعت منه إزعاج ولا أي شيء، جزاه الله خير نعم الجار. يعني يفرحون الناس بالجار الذي لا يؤذي، لأنهم ليسوا بحاجة لا إلى محادثة ولا زيارة ولا إلى طعام ولا غيره، كل مكتفي بما عنده. بالعكس لو زر جارك كل أسبوع مرة أو مرتين ماذا يحصل؟ ما يتضايق منك، يقول أنا والله أشغلني، كل يوم الثاني وجاي يطق الباب بدون موعد ويدخل عندي يشغلني ويضيع لي وقتي وعندي أشغال. فالجار الذي يزور كثيرا يستثقل اليوم، الناس انشغلوا صاروا لا يتزاورون إلا بمواعيد، وأيضا يتكلفون لبعض إذا تزاوروا فتدخل عليهم الزيارة من عدة نواحي. على كل حال لا شك أن هذا يعني ليس كالحال الأول، الحال الأول فيه من المحبة والتزاور والتعاون ما هو أكثر، والقلوب متحابة أكثر. لكن نقول الحمد لله حمكرا، ما دام ما في عداوات ولا بغضاء ولا أذية فالأمر سهل، أدوا الواجب وتركوا المستحبات. ثم هذا البذل أيضا على يعني أجره على حسب الحاجة، إذا كان هناك حاجة صار الأجر أعظم، لأن فيه دفع حاجة وفيه زرع المحبة، وإذا لم يكن هناك حاجة بقي زرع المحبة. لا شك أن إذا كان هناك حاجة الأجر أعظم، سد حاجته ويكون بينه وبينه محبة مودة. أما إذا لم يكن هناك حاجة أيضا يبقى الإهداء مشروعا لزيادة المحبة. ومن أعظم حقوق الجار النصيحة في الدين، وهذه قلت اليوم بين الجيران. يعني من أهم وأعظم حقوق الجار أن تناصحه إذا رأيت عليه منكرا، لكن تناصحه برفق ولطف ولين، لأن الناس اليوم يعني النفوس ممتلئة، وقل ما أحد يقبل إذا كلمت كلاما فيه شدة نفر منك وبغضك، فتكلمه بلين، تتحرى الأوقات المناسبة، تناصحه بإظهار الشفقة والمحبة قدر المستطاع. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي اللفظ الآخر: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. يعني شوف التيسير في الهدية، يعني إلى هذا الحد يهديه ماء المرقة، يعني المرق فقط بدون لحم وبدون أي شيء. والماء سهل، إذا طبخ مرقة لحما أو خضارا يكثر الماء، هذا ما يكلفه شيئا، يكثر ماءه ويتعاهد جيرانه، ولا سيما إذا كان في حاجة. ها؟ له على حسب العادات، يعني إذا كان يرى أنك تهديه ماء مرقة أنه إهانة له فلا تفعل، هذه أمور العرف فيها محكم حسب ما جرت به العادة. يعني اليوم لو تهدي مرقة ماء فقط سخر منك وفهمها إهانة، فأنا تهديني ماء وأنا فقير ولا مسكين تعطيني ماء، فيرى هذه يعدها إهانة فلا تفعل، تهدي ما يناسب ما جرت به العادة. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بحاجة شديدة، النبي عليه الصلاة والسلام يبقى شهرين ما أوقد في بيته نار، يعني لو جاءهم مرق في طعم اللحم فرحوا به، لأنهم على التمر والماء فقط، حتى اللبن نادر، يجيهم هدايا من الأنصار في بعض الأحيان، وإلا الأصل تمر وماء فقط، فلو جاءتهم مرقة فرحوا بها وقوي بها البدن وانتفع. على كل حال حسب العادات. ورد التشديد في هدية الجار، ما من يعني يذكر لنا شيئا من الوعيد في هدية الجار؟ أي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. سبحان الله، ثلاث مرات نفع عنه الإيمان ثلاث مرات، لأنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ما قال فليكف أذاه، قال فليحسن، يعني أكثر من كف الأذى، فكيف بالذي يؤذي. ثم في الحديث قال: لا يأمن، لاحظ، قال: لا يأمن جاره بواقعه، ما قال الذي يؤذي جاره. هذا الآن لا يأمن جاره بواقعه، إيش معناه؟ أنه يتخوف الأذى، الأذى ما وقع إلى الحين، لم يقع بعد، لكنه يتخوف منه لما يرى من القرائن، يرى الجفا ويرى قرائن أو كلام غليظ أو كذا، فيتوقع أن يؤذيه. البائقة هي الأمر الكبير الداهية يصيب منه شر، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أعظم من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله، شيء عظيم، الزنا بامرأة الجار شيء عظيم، أو أيسر، يعني أهون وأيسر معنى واحد، فعشر نسوة يزني بهن أيسر من أن يزني بامرأة جاره. وإذا قال أي الذنب أعظم عند الله؟ قال ذكر الشرك ثم القتل ثم الزنا بحليلة الجار، أن تزاني بحليلة جارك والعياذ بالله، لأن الجار يعرف متى يذهب جار ومتى يعود، ويسهل الاتصال بامرأته لقرب المسكن ولا يتهم، لو رؤية حول البيت ما يتهم لأن بيته قريب من بيت جاره، بخلاف اللي يأتي بعيد يتهم يكون خائفا، لكن هذا لا ما يخاف أنه في نفس المكان فلا يخشى، فهذا أمر عظيم. إذن كف الأذى هذا واجب، وأذية الجار من أكبر الكبائر، والإحسان فضل وخير. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وضبطت بكسر اللام طلق، وفي لفظ طليق، يعني المقصود به البشر، إظهار البشر والابتسامة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني الله سبحانه وتعالى يجزي على أقل وأصغر الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني هذه أشياء يسيرة جدا. طلاقة الوجه يعني طلاقة الوجه دون التبسم، ولا لا أقل من التبسم، يعني إظهار البشر، والتبسم أكثر، التبسم أكثر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يجزي على هذه الأعمال، هذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، وأنه لا يضيع أقل الأعمال. أحيانا الإنسان إذا لقي أخاه لو قيل له لا تتبسم ما استطاع، يعني تغلبه البسمة بدون اختياره، ومع ذلك يثاب على هذا العمل، لأن هذه الابتسامة سببها الحب في الله، لأنه حبه في الله فجرت الابتسامة على وجهه، بخلاف الذي يكفهر في وجه أخيه سببه البغضاء، والبغضاء لا شك منهي عنها، محرمة، تشاحن التباغض بين المسلمين من المحرمات. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا، وفي لفظ اشفعوا تؤجروا بدون اللام، وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. هذا فيه ترغيب في الشفاعة، والشفاعة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء تنقسم إلى قسمين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. شو الفرق بين النصيب والكفل؟ ذاك العلماء قالوا النصيب حظ، والكفل ثقل، الكفل ثقل، فالنصيب محبوب فذكر مع الحسنة، والكفل مكروه يدل على الثقل، الثقل فجاء مع الشفاعة السيئة. هذا تناسب الألفاظ، وإلا النصيب والكفل معناها واحد، هذا حظ وهذا حظ، لكن اللفظ الجميل جاء مع الحسنة، واللفظ الثقيل جاء مع الشفاعة السيئة. إذن الشفاعة المحمودة هي الشفاعة في تحصيل الخير، يشفع لشخص في تحصيل خير ديني أو دنيوي، يشفع لإنسان أن يكون مثلا إماما أو معلما وهو كفو، أو خطيبا أو قاضيا أو ما شابه ذلك، أو يشفع له في وظيفة دنيوية، عمل دنيوي ليس من القرب لكن فيه نفع لهذا المشفوع له، أو ونحو ذلك. والشفاعة السيئة هي الشفاعة في حصول منكر، يشفع لشخص في حصول منكر، إما لذات الشيء يشفع له في فعل معصية أن يقبل في أمر محرم، أو يكون العمل مباحا لكن في من هو حق منه. هذا يحصل كثيرا، يعني وظيفة يتسابق عليها مجموعة ثم يأتي شخص وجيه فيتصل بالرئيس ويقول اقبل فلانا، وهذا الشخص دون المتقدمين في من هو حق منه، فيقدمه الرئيس مراعاة لشفاعة هذا الوجيه فيقبله ويعطيه وظيفة، الوظيفة مباحة لكنه ما يستحقها، قدموا عليه. أو يكون الناس في طابور ثم يأتي شخص يعرف آخر فيقدموا عليهم، والناس ينظرون ويحترقون تضايقون، ولو كان الوقت قليلا لكن كل إنسان يحب أن يخلص، ولا سيما إذا كانوا واقفين، هذا لا شك أنه فيه عدوان على الآخرين، هذا يحصل كثيرا. فالشفاعة الحسنة خير وهذه إثم. ما هي أعظم أنواع الشفاعات المحرمة؟ يعني نوع محرم تحريما شديدا، أيوة، الشفاعة في عدم إقامة حد من حدود الله، وإذا وصل القاضي، أما دون إذا لم يصل القاضي يجوز في الشفاعة، إذا وصل إلى الحاكم حرمت الشفاعة. في وعيد شديد رواه أبو داود في السنن، يقول عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، والعياذ بالله، ضاد الله يعني عاند الله في حكمه، خصمه الله، أنه الله عز وجل أمر بإقامة الحد وهذا يقول لا ما يقام. هذه من أعظم المحادة لله تبارك وتعالى في تعطيل شرعه. ولذلك لما شفع أسامة رضي الله عنه في المرأة المخزومية غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال تشفع في حد من حدود الله، مع أننا نجزم أن أسامة رضي الله عنه لم يكن يعلم أنها حرام، ما علم، وإلا لا شك أنه لو علم لا يمكن أن يشفع، ولذلك قال استغفر لي يا رسول الله، رجع في الحال قال استغفر لي يا رسول الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعظم الأمر ولو كان الفاعل معذورا لبيان شدة تحريم هذا الأمر، وإن كان الفاعل معذورا، كما عظم عليه قتل الذي قال لا إله إلا الله مع أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه متأول وأنه لا إثم عليه، لكنه عظم عليه، عاد مرارا كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال أسامة رضي الله عنه فتمنيت أني أسلمت يومئذ من شدة تأثره. طيب قال لماذا وبخه هذا التوبيخ مع أنه معذور؟ نقول ليكون موعظة وزجرا لغيره، لا يتجرى الناس على الدماء المحرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع وليس قاضيا في المحكمة يحكم بقضية معينة، لا هو مشرع. هذا الحديث سيبقى في الأمة لقيام الساعة، يعظم هذا الأمر لئلا يتساهل فيه أحد. يعني هذه اللفظة استشكلها بعض العلماء، قالوا كيف جاءت بلام الأمر اشفعوا فلتؤجروا، يعني هذا أمر والله سبحانه وتعالى لا أحد يأمر عليه، لا أحد يأمره، يعني قال اشفعوا فلتؤجروا، يعني كان يقول فليأجركم الله، واللام هنا لام الأمر، ها؟ هل هو يعني معنى الدعاء؟ بعضهم قال اللام هنا لام كي اللي هي للتعليل وليست لام الأمر، يعني معنى اشفعوا ولتؤجروا، والواو والفاء زائدة، يعني بمعنى اشفعوا لتؤجروا، يعني بمعنى لكي تؤجر، لكن لام كي ما تقدم عليها الفاء، فلتؤجر يعني لام كي يقال اشفعوا لتؤجروا، فقالوا الفاء زائدة هذا فيه قلق. لكن على كل حال قد يكون معنى الدعاء أو الخبر أن الله سبحانه وتعالى يعني حكم على نفسه جل وعلا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، فليس أمرا مجردا أو أمرا مطلقا، لا هذا كأنه خبر عما وعد الله به، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإذا معلوم أن من عمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي، وعد من الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فليس كأمر البشر الذي لا يعلم هل يفعل أم لا، وقد يكون لا رغبة له بالفعل فيأتيه شخص أكبر منه فيقول له افعل كذا فيفعل امتثالا للأمر ولو كان يريد أو من نيته أن لا يفعل، فرق لأنه هذا قد يفعل وقد لا يفعل، فالأمر هنا متوجه، إذا أمر نفذ، والأمر يأتي من فوق ممن هو أكبر منه وأعلى منه، لكن هذا ما ينطبق عليه سواء كان لفظ الأمر، لكن الواقع الحال الواقع لا ينطبق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قطع على نفسه وأخبر جل وعلا أنه لا يظلم مثقال ذرة ويجزي حتى بمثقيل الذرة، إذن هذا كأنه خبر عن ما أخبر الله به جل وعلا، مع أنه جاء في رواية في لفظ عند البخاري الظاهر عند البخاري اشفعوا تؤجروا بدون اللام، ويقضي الله على لسان النبي ما أحب، هذا وش يدل عليه الشطر الثاني، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، أي ما أحب الله، هذا يؤخذ من الشطر الثاني أن الشافع شفاعة حسنة مأجور سواء قبلت أم لم تقبل، واضح؟ حتى لو ما قبلت، حتى لو ما قبلت، يعني بعض الناس يقول والله أنا ما عندي مانع أشفع، لكن 90% أنه لن يقبل، ما يقبل، يعرف أن المشفوع عنده أنه متشدد في هذا الأمر، فيقول الله متأكد أنه لن يقبل، نقول ما في مانع، حتى لو غلب على ظنك أنه لن يقبل فأنت ماجور على هذه الشفاعة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الشافع فعل خيرا، ذهب وشفع واتصل بالهاتف وشفع، وهذا عمل خير سواء فعل أم لم يفعل. بعض الناس يعني يستثقل الشفاعة يقول والله أنا ما أحب أني أرد، هذا معروف عند بعض الناس يعني يصعب عليه الرد كأنه كسر رجاهه، يقول وسيما إذا كان المشفوع عنده دونه في المنزلة في السن أو في الأوصاف، فيقول أنا أشفع عند فلان ويردني والله لا هذا ما يليق، يعني كسر لي أنا أعلى منه أشفع عنده يردني ما يصير، نقول لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، شفع عند من؟ عند بريرة أمة وعتقت امرأة وكانت أمة وعتقت الآن في الحال وشفع عندها، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يشفع، قال لو راجعته، قال تأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافع، قالت إيش؟ لا حجر لي، رد شفاعة النبي عليه الصلاة، هل غضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما غضب، هل كرهها؟ هل قال كلمة؟ ما قال شيئا، شو التواضع، شفع عند امرأة عتقت في الحال كانت أمة، يعني الأمة أقل من الحرة، وردت شفاعته ولم يتأثر عليه الصلاة والسلام، يعني ما في بعد هذا شيء، فالإنسان يفعل الخير ولا ينظر إلى النتائج، إن حصلت النتيجة فهذا فضل من الله وإن لم تحصل فهو على خير. لأنه ما أظن في قضيته وما قضيته. هذا قول ابن عباس أن أمشي مع حاجة أخي حب لي من أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، لكن ما في ذكر قضيته أم لم تقضى، لكن الحديث واضح، يعني كأنه يقول اشفعوا تؤجروا بغض النظر أو لا تنظروا للنتيجة، اشفعوا تؤجروا انتهى، يقضي الله على اللي يقضي الله يقضي سواء كذا أو كذا، مالك علاقة بنتيجة الشفاعة، أنت مأجور على شفاعتك. طيب السؤال، لو قبلت الشفاعة، يعني إنسان شفع ولم تقبل، إنسان شفع وقبلت، هل الأجر سواء ولا يختلف؟ ها، مع أن العمل واحد، العمل واحد، هذا شفع وهذا شفع، هذا قبل شفاعة وهذا لم تقبل، هل أجرهما سواء ولا اللي قبلت أكثر؟ ها، طيب إذا ما نقول سواء ولا اللي قبلت أكثر؟ ها، لا صعب، سواء بعيد، فاللي قبلت أكثر بلا شك. طيب هنا يأتي سؤال، يقال كيف فاز ذاك بمزيد الثواب مع أن العمل واحد؟ ذاك فضل الله يؤتي من شاء. ثم أيضا له أسباب، لها أسباب، يعني غالبا قبول الشفاعة يتعلق بوجاهة هذا الشخص، بعلمه، بطيبته، بتسامحه، الناس يحبون على قدر محبتهم له يكون القبول، وهذه المحبة حصلت بسبب عمل الصالح، فالناس يقول والله هذا صراحة ما يرد، هذا إنسان طيب وعالم وتقي ومتواضع حبيب، نستحي نرده، فإذا جاء صارت له وجاهة شرعية بسبب عمل الصالح، فإذا شفع قبلت، هذا خير حصل بعمله واجتهاده، وهذا دونه في المنزلة فلم تقبل شفاعته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهل في شفاعات في الآخرة؟ نقول نعم، شفاعات كثيرة جدا، ويثاب الشافع حتى في الآخرة، إكرام للشافع، حكمة من الشفاعة يقول العلماء إكرام الله للشافع ورحمته بالمشفوع له، وأهل الفضل في الحديث الآخر، أهل الفضل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل، كما كان يشفع في الدنيا ويحسن، الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن جعله محسنا في الآخرة وأظهر شرفه وفضله، نسأل الله التوفيق. طيب في شفاعة يغفل عنها كثير من الناس ولا يتصورونها، ما هي؟ الصلاة على الميت شفاعة ولا لا؟ الشفاعة، لكن نغفل عنها، يعني نتصور الأجر القراط لكن ما نستحضر أنها شفاعة، ما هو الدليل على أنها شفاعة؟ هي حديث رواه مسلم، ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا، في الرواية 100 رجل كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، نص. إذن إذا صليت على ميتين هل الأجر كما لو صليت على ميت واحد؟ الجواب لا، كلما كثرت الجنائز كلما عظم الأجر، لأنك في صلاتك هذه شفعت لأكثر من واحد، صليت على 5، صليت على 10، شفعت لكل هؤلاء، فالأجر يكون أعظم من لو شفعت لواحد. يعني بعض الناس يسأل يقول أحيانا صلي على الجنازة، أحيانا صلي على 2، أحيانا على 10، هل الأجر واحد؟ أقول لا، ليس واحد. أنت الآن لو فيه 5 مسجونون لقضايا معينة وذهبت وشفعت في 5 جميعا وأخرجتهم بمشوار واحد وكلام واحد، عليهم ديون، قلت أنا أتحمل ديونهم وأنا أضمنهم، أخرجهم وأنا أكفلهم، وكفلت 5، المشوار واحد، ذهبت مرة واحدة وتكلمت مرة واحدة وأخرجت 5، هل يكون كما لو أخرجت واحدا؟ لا شك أنه الأجر يختلف، شفعت في 5 غير شفع في 1، يعني إذن اللي صلى على 5 من الأموات يدعو لهم ليس كالذي صلى على 1، وفضل الله واسع. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يعني لو تأملنا القرآن والسنة لوجدنا يعني النصوص لا تحصى كثرة في هذا الأمر لما له من الأهمية العظيمة. فالإنسان ضعيف بمفرده تتخطفه شياطين الجن والإنس، وقوي بإخوانه الصالحين، ولا يمكن السير إلى الله إلا بالصحبة الصالحة. فالله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجعل له أصحاب صدق ينصرونه حتى بلغ الرسالة. الدين دين الجماعة. الإنسان إذا كان وحده تتخطفه الشهوات والشبهات شياطين الجن والإنس فيضل الطريق بسهولة، وإذا كان مع جماعة من الصالحين من أهل العلم والفضل فإنهم يشدون أزره ويثبتونه. إذا نسي ذكروه، وإذا ذكر أعانوه، وإذا أخطأ قوموه. هذا دور الصالح. ويبعد أن يجتمع الصالحون على الخطأ، سواء الخطأ الاجتهادي أو الخطأ المحض، يبعد. يعني لو إنسان تأول تأويلا خاطئا لنص من النصوص واستحل محرما، هل يقره أخوانه؟ ما يقرون، 10 20 ما يجتمعون على هذا الخطأ فيقومونه. وإذا أخطأ خطأ محضا نصحوه وقوموه، وإذا نسي ذكروه، إذا ذكر أعانوه. فالعمل يسهل جدا مع الصالحين، يعني يقال كالذي يسبح مع التيار، يمشي به الماء يجري به سهولة. والذي وحده وليس معه أصحاب الصالحين يقاوم أهل الشر كالذي يسبح بعكس التيار، يجرفه الماء مهما كان قويا نشيطا يقاوم فترة، في الأخير يجرف التيار. لسيما إذا كان جري الماء قويا فإنه لا بد أن يضعف ويجرفه التيار الماء ويهلك. فلا ثبات على الدين إلا بصحبة الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بليغا، شبه البشر بماذا؟ بالغنم. شبه الناس بالغنم لأن هذا مثال يراه الناس يعرفونه. يعني قال: إن عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الشاة التي تنفرد عن القطيع يسهل افتراسها، غالبا ما تفترس. والشاة التي تمشي مع القطيع محمية، الراعي موجود، قد يكون في كلب الغنم والغنم مجتمعة، فيصعب على الذئاب أن تخترق الجمع فتتربص التي تشذ أو تكون مريضة تتأخر أو عرجاء ونحو ذلك. كذلك البشر هم كالقطيع الذي يسير إلى الغاية، الغاية هي الجنة وهم قطيع يسير. الذي ينفرد تتخطفه ذئاب الجن والإنس، شياطين الجن والإنس متربصون يتخطفون من يشذ عن القطيع. فالواجب على المؤمن يحرص على صحبة الأخيار وسيما العلماء، لأن الجهلة قد يضلون جميعا كالصوفية أصحاب البدع والخرافات. تجد جماعة كبيرة على بدعة خرافات لا علم عندهم، لكن إذا كان مع أهل العلم فإن العلم نور ينير له الطريق، فلا يجتمع أهل العلم على الخطأ. حتى لو زل عالم يوجهه العالم الآخر ولا يقر على ما هو عليه. إذن هذا مثل بليغ، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك. إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك أي يهديك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هل يمكن أن تفلس من الثلاث جميعا؟ ما يمكن. الراحة طيبة محققة. لو جلست بجنب دكان يبيع العطور كيف تجد الرائحة؟ رائحة جميلة تفوح في المكان كله. وجلست بجوار واحد حداد نافخ الكير، الدكان ممتلئ بالدخان، دخان الحطب، دخان الحديد ورائحة الحديد وهو يحمى على النار، رائحة كريهة. فترجع وثيابك رائحتها دخان، وقد تصل إليك شرار أو جمر يحرق ثيابك. إذا سلمت من إحراق الثياب لم تسلم من الرائحة. كذلك جليس الصالح والسوء، يعني سمع الأشرار، إما أن يمارس العمل فيكون احترق دينه، وإذا لم يمارس تأذى في الاشتراك بمعصية. الساكت عن الحق شيطان أخرس يأثم، إنكم إذا مثلهم. فإذا لم ينهى اشترك معهم في الإثم، ولا محيد له، إما أن ينكر أو يفارق أو يكون شريكا، لا محيص عن واحدة من هذه الثلاث. والجليس الصالح كذلك، إذا جلس معهم في مجلس ذكر إما أن يشارك فيكون مثلهم، هذا يبتاع منه، أو يحذيك، يعني يعلمونه شيئا نافعا بدون اختياره، يسمع كلمة طيبة وعلما نافعا، وإما أن يجد رائحة طيبة. قوموا مغفورا لكم. قالوا يا طالت الملائكة يا ربي فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن ما بقي خير إلا حصل، أو لا يفلس من الخير مهما كان، حتى لو لم يرد. جليس الصالح لا يفلس من الخير، وجليس السيء لا يسلم من الشر. إذن هذا حديث يحقق الخير هنا ويحقق الشر هنا. لأن بعض الناس يكابر، يقول الله ذولا أخوياي وأصدقاء يعرفهم من يوم الابتدائي وجيراننا ولا قريبي، وأنا ما أشاركهم، يدخلون أنا ما أدخل، يكذبون أو يفعلون أنا ما أسوي، بس أني بيني وبينهم صداقة قديمة ولا أستطيع أن أتركهم، وهذا ابن خالي وهذا ابن عمي وهذا جاري وهذا زميلي، وأنا ما أشاركهم في معاصيهم. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لا بد أن يأثم معهم مهما كان. فالسلامة بالفرار. وأحيانا يتحايل عليه الشيطان إذا هداه الله، يقول له روح انصحهم، هذا لهم حق عليك ولأصدقائك، كيف تتركهم؟ أنت تصير أناني يوم الله من عليك تركتهم؟ لا يا أخي، حجز معهم، وبعدين لا تبدأ مباشرة حتى لا تنفرهم، لا اجلس معهم يوم يومين أسبوع 10 أيام، شوي شوي خذهم بالتي أحسن وبالتدريج. يعني مو معقول تجيهم فجأة تنهاهم عن كذا وكذا وكذا ينفرون منك. إذن خذهم خطوة خطوة، هو واحد وهم 10 والشر غالب، فماذا يحصل؟ ينجرف معهم. هذه من تلبيس الشيطان، والناس يعرفون هذا في الأشياء الحسية. إنسان مثلا نجا من الغرق لما انكسرت السفينة ونجا، وجد 10-20 يغرقون، هل يطب البحر يطلعهم؟ يغرق معهم. إذا ماذا يفعل؟ ربما يأتي بحبل من بعيد ويسحبهم، هذا ممكن، يعني يتصيد واحد منهم وينصحه بدون أن يحضر لمجالس الشر. وجده في الطريق، وجده في أي مكان في المسجد، يأخذه على جنب ويناصحه، أو يهدي لي كتابا أو شريطا فيه محاضرة أو ما شابه ذلك، هذا ممكن. أما أن يحضر مجالسهم ويسكت، يسمع الغناء ويسكت، يقول والله أنا بتدرج معهم في النصح، يدخنون وهو ساكت، وربما يشربون الخمر وهو ساكت، يقول بتدرج معهم، هذا شك أنها شبهة شيطانية، وغالبا ما ينجرف ويرجع إلى الشر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.